صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما الثانية فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع من فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها. ما زال كلامنا في الدعاوى المتعددة التي من خلالها أريد إثبات عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. تقدم الكلام في الدعوة الثانية ومناقشتها، وابتدينا ببيان الدعوة الثانية. الدعوة الثانية التي كانت تبتني على أن الكتاب العزيز مشتمل على معاني عالية ومضامين سامية لا يمكن أن تدرك من قبل عقول عامة الناس. هو كتاب الله تعالى، هو كلام الله عز وجل، هو في أعلى المضامين وفي أدق المعاني، لا يدرك من قبل عامة الناس. عامة الناس لا يفهمون كلمات الأوائل من الأصحاب فضلا عن كلمات الكتاب العزيز، وهو أشرف كتاب. هو مشتمل على معاني عالية لا يمكن أن تدرك من قبل عموم الناس. الناس لا يفهمون أن الكتاب العزيز مشتمل على حكم كل شيء. هم لا يمكن أن يستنبطوا كل العلوم من الكتاب العزيز. الذي يختص بذلك هم أهل الذكر، الراسخون في العلم، المفسرة. هاي الآيات المفسرة بحسب روايات أهل البيت كما قرأنا أمس بأمير المؤمنين وولده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وحينئذ لا يمكن أن يفهموا كلمات الكتاب العزيز. غير الراسخين في العلم لا يفهمون ظواهر الكتاب العزيز. وهكذا يتضح أن هاي الدعوة أيضا منع للصغرى، منع للصغرى، وأن الكتاب ليس ظاهرا لكل أحد. الكتاب العزيز ليس في ظهورات عامة شاملة لكل أحد. هاي الدعوة الثانية اللي تقدمت. وأما مناقشتها فالمصنف يقول في مناقشة هذه الدعوة: أننا لا ننكر اشتمال الكتاب العزيز على مضامين عالية، هذا أمر غير قابل للإنكار. مسألة اشتمال الكتاب العزيز على معاني دقيقة وعلى مضامين عالية هذا أمر واضح لا ينكره إلا مكابر. ولكن اشتمال الكتاب العزيز على معاني عالية ومضامين سامية هذا لا يمنع من فهم ظهورات الكتاب العزيز. مجرد أن الكتاب العزيز يشتمل على بعض المعاني الدقيقة هذا لا يمنعنا من أن نتصدى لفهم آيات الأحكام التي هي محل الكلام. إحنا محل كلامنا في علم الأصول في تأسيس القواعد التي تساعد على استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. فإحنا محل كلامنا في آيات الأحكام، نقول ماكو مانع مجرد أن هناك مضامين عالية في الكتاب العزيز ليست بمقدور كل أحد، هذا ما يمنعنا من أن نفهم آيات الأحكام. ولا تقربوا الزنا، نفهم منها حرمة الزنا. من آية التحريم الخمر نفهم حرمة الخمر. وهكذا الآيات الأحكام يمكن أن نتصدى لفهمها. هاي مسألة الاشتمال على مضامين عالية غالبا ما تكون مثلا أفرض في آيات التوحيد التي تتصدى إلى بيان التوحيد ونحو ذلك من الآيات المشتملة على البواطن، الباطن التي لا يمكن أن يسبر غورة كل أحد، وإنما هي من مختصات الأئمة عليهم السلام. وأما محل كلامنا، محل كلامنا ليس ذلك. محل كلامنا ليس في الآيات التي تتصدى لبيان التوحيد والآيات المشتملة على بواطن لا تدرك إلا من قبل الراسخين في العلم. أما مع حل كلامنا آيات الأحكام هذا بميسور وبمقدور كل أحد من أهل اللسان أن يتصدى لفهم معاني تلك الآيات. فإذا لا ربط بين المقامين، ماكو ربط بين أن الكتاب العزيز مشتمل على معاني دقيقة وبين أن آيات الأحكام ليس ظاهرة في معنى من المعاني. لا ينبغي النظر إلى الآيات الكتاب العزيز بنظرة واحدة، وأن طالما اشتمل الكتاب العزيز على معاني دقيقة إذن نحن لا نفهم كل ما يقول، وكلام القرآن يكون بالنسبة إلينا غير مفهوم. هاي الدعوة ليست تامة أكيد. وشأن الكتاب العزيز وشأن آيات الكتاب العزيز شأن الروايات أيضا، بعض الروايات مشتملة على معاني عالية نحن لا نفهم المقصود منها، ولذلك ورد في بعض الأخبار أن بعض الروايات يعني نحن مأمورون برد علمها إلى أهله. نحن مأمورين برد علم بعض الروايات إلى أهله، لا نفهم من الروايات شيئا إلا بواسطة تفسير الأئمة هم نفسهم. فما إلى معنى أن يجي الإخباري ويفرق بين الروايات الشريفة وبين الكتاب العزيز فيقول الروايات الشريفة الظاهر فيها حجة ويمكن أن نفهم معاني الروايات ونستدل بمعاني الروايات، بينما الكتاب العزيز لا، الأمر فيه يختلف. شأن الروايات هو شأن الكتاب العزيز وشأن الكتاب العزيز هو شأن الروايات، لا فرق. كما أن الكتاب العزيز هو كلام الوحي كذلك الروايات الشريفة هي كلمات العصمة، أيضا هي في أعلى مراتب المعاني، أيضا مشتملة على معاني سامية. فما إلى معنى أن يجي يفرق الإخباري بين المقامين، كلامه منقوض بالروايات الشريفة. والحاصل حاصل رد هاي الدعوة الثانية هو أن مجرد اشتمال الكتاب العزيز على معاني عالية هذا لا يمنع من فهم آيات الأحكام التي هي محل الكلام. احنا محل كلامنا آيات الأحكام، مجرد أن الآيات التي تتحدث عن التوحيد وما شابه هاي مشتملة على معاني لا نفهمها إلا من خلال تفسير الأئمة هذا ما يمنعنا أن نتمسك بظاهر آيات الأحكام. وأما أن يدعى أن القرآن الكريم جملتان هو مشتمل على معاني عالية لا تدرك إلا من قبل الراسخين في العلم هاي دعوة ساقطة. لا، احنا نشوف كثير من القصص والمواعظ وآيات الأحكام مفهومة لدى عامة أهل اللسان ومن له أدنى دراية بأساليب الكلام. هذا رد الدعوة الثانية. قال وأما الثانية فلأن احتواءه، شنو كانت الثانية؟ أن القرآن الكريم مشتمل على معاني عالية ولذلك هو ليس ظاهرا لكل أحد. يجيب المصنف يقول وأما الثانية فلأن احتواءه على المضامين الغامضة، احتواء الكتاب العزيز على المضامين العالية الغامضة لا يمنع هذا الاحتواء لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام. شوفوا النقاش صغرى كان يقول احنا ما نفهم ظاهر الكتاب العزيز، الآن يقول لا، مجرد وجود معاني عالية هذا ما يمنع من أن نفهم ظواهر آيات الأحكام التي هي محل كلامنا، لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها. هاي حجيتها معطوفة على فهمي، يعني ما يمنعنا من أن نفهم آيات الأحكام صغرويا وأن نثبت حجية هذه الظواهر كبرويا، لا يمنع الصغرى كما هو المدعى ولا يخدش في كلية الكبرى. وهذا ليس مدعى الخصم، مدعى الخصم قلنا النقاش الصغروي، لكن مع ذلك احنا نحتاج الى الكبرى بعد ان تمت الصغرى وان لا منع للصغرى، نحتاج الى الكبرى حتى نثبت الحجية كما هو محل الكلام. هو يعني منه؟ يعني فهم ظواهر الآيات، فهم ظواهر الآيات المتضمنة للأحكام، هو محل كلامنا. إحنا مو محل كلامنا في كل آية وفي كل ظاهرة، حتى تقول أنت ما يمكن لك أن تفهم كل ظاهر وتستفيد كل معنى. لا، إحنا كلامنا فقط في آيات الأحكام. آيات الأحكام ماكو مانع من أن نفهم المقصود منها وأن نستظهر المعنى منها. هذا هو الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة اللي يذكرها المصنف، الدعوة الثالثة هي أن الكتاب العزيز، أي الدعوة الثالثة أيضا تنتج منع حجية الظواهر، لكن خلينا نشوف هذا منع كبروي لو صغروي خلال بيان هاي الدعوة. الكتاب العزيز مشتمل على المحكم والمتشابه، هذا أمر واضح بنص الكتاب العزيز. وقد منعها الكتاب العزيز نفسه عن العمل بالمتشابه، وذم العمل بالمتشابه بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا ذم ونهي عن اتباع المتشابه. إذن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه، والمتشابه نحن ممنوعون من العمل به. المقصود من المحكم واضح، المحكم يعني النص الذي لا يحتمل إرادة الخلاف. محكم يعني نص، يعني صريح في المعنى الذي لا يحتمل إرادة الخلاف. وحينئذ ينبغي أن يكون المقصود من المتشابه الذي منعنا عن اتباعه، المتشابه يشمل المجمل ويشمل الظاهر أيضا. لابد أن يكون المتشابه شاملا للظاهر، لأن الظاهر ليس من المحكم، الظاهر ليس نصا في المعنى ولا يحتمل الخلاف. أصلا هو معنى الظهور هو تعين المعنى، لكن لا على سبيل الجزم وإنما على سبيل الظن. في قباله أكو احتمال لإرادة الخلاف كما في كل ظاهر، وهذا المعنى بيناه في أول هذا الفصل. قلنا المقصود من الظاهر هو أن يتعين المقصود لكن لا على سبيل الجزم، وإنما يحتمل فيه إرادة الخلاف كما يقولون ذلك في ظهور الصيغة في الوجوب. ظهور صيغة افعل في الوجوب هي ظاهرة في الوجوب لكن تحتمل إرادة الخلاف، مطلق الطلب أو الاستحباب مثلا. فإذن المتشابه كما يشمل المجمل يشمل أيضا الظاهر، وحينئذ نكون منهيين عن العمل بالظاهر بمقتضى هاي الآية الكريمة التي عابت على الناس، على من في قلبه زيغ، عابت عليه اتباع للمتشابه. المتشابه كما يشمل المجمل يشمل الظاهر، إذن لا يجوز العمل بالظاهر. وهذا شنو معنى؟ هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن هاي الآية الكريمة تمثل ردعا عن سيرة العقلاء. احنا شلون استدلينا على حجية الظواهر أساسا أول ما دخلنا إلى المطلب؟ شلون استدلينا؟ المصنف استدل بسيرة العقلاء غير المردوعة المنضات من قبل الشارع. قلنا عندنا مقدمتين في الاستدلال: بناء العقلاء على العمل بالظواهر، وإمضاء الشارع المقدس المستكشف من عدم ردعة. الشارع المقدس لم يردع مع أن هاي السيرة في مرأة ومسمع الشارع، ومع ذلك الشارع لم يردع عن العمل بتلك السيرة. فإذا سيرة العقلاء غير المردوعة المنضات هو الدليل على حجية الظواهر. الآن تبين لا أن الشارع المقدس لم يسكت حيال تلك السيرة، الشارع المقدس ردع عن تلك السيرة وردع من العمل بالظواهر واتباع الظواهر. هذا يعني عدم تمامية المقدمة الثانية للاستدلال. الشارع لم يمضي ولم يقبل وإنما ردع بمقتضى هاي الآية الكريمة. وحينئذ بعد لا يكون الظاهر حجة، وبذلك يكون هذا الوجه منعا للكبرى. يعني احنا في هذا الوجه نسلم هناك ظواهر في القرآن الكريم ولا نمنع الصغرى، يعني يمكن أن نستظهر مثلا من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يمكن أن نستظهر حرمة الزنا، لكن هذا الظهر لا يكون حجة. ليش؟ لأننا ممنوعون عن العمل بالظواهر. هذا الوجه هذا الوجه الثالث. لو تنزلنا وأنكرنا كما قد يخطر بالأذهان، لو تنزلنا ومنعنا عن شمول لفظ المتشابه للظاهر. قد واحد يقول أن لفظ المتشابه الوارد في الكتاب العزيز هذا اللي ذم اتباع المتشابه، هذا المتشابه لا يكون شاملا للظاهر. على الأقل نقول حينما نشك، إذا وصلت النوبة إلى الشك والترديد في أن المتشابه هل يشمل الظاهر أو لا يشمل الظاهر، هل يختص بالمجمل أو لا يختص بالمجمل، على الأقل إذا وصلت النوبة إلى الشك أيضا نقول النتيجة واحدة، وهي عدم حجية الظواهر. وذلك لأن حتى نصل إلى نتيجة أن الظاهر حجة لابد من دليل قطعي، لابد من دليل قطعي يدل على حجية الظواهر، لابد أن يكون لنا دليل قطعي على حجية الطريق غير العلمي. مو هيك قلنا؟ المصنف قدم سابقا في الأمر الثالث المتقدم قال الأصل في الحجية عدم الحجية، الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. حتى نثبت حجية الطريق لابد أن من دليل قطعي، أما أن نشك في شمول المجمل أو في شمول اللفظ المتشابه للظاهر، هذا يعني الشك في حجية الظاهر وأن ليس لنا دليل قطعي على الحجية، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية. ليش؟ لأن هذا شكنا شنو معنى إحنا نشك سما ندري هل أن المتشابه هذا لفظ المتشابه الوارد في الآية الكريمة يشمل الظاهر أو لا يشمل الظاهر، هذا شكنا يعني الشك في الردع وعدمه، هل هناك ردع عن العمل بالظاهر أو لا. بناء على شمول المتشابه للظاهر نكون مردوعين عن العمل بالظاهر، بناء على عدم الشمول لا نكون مردوعين، فنشك في الردع وعدمه الذي يعني بالنتيجة شنو؟ الشك في الإمضاء. ما ندري هل أن الشارع ردعنا فلم يمض تلك السيرة أو لم يردعنا فأمضى تلك السيرة، ما ندري الشارع سكت عن السيرة أو لم يسكت، رضي أو لم يرضى، الذي يعني بالأخير الشك في الإمضاء. الشك في الإمضاء يعني الشك في دليلية السيرة وأن السيرة هل تمت دليلا على حجية الظاهر أو لا. وبالتالي النتيجة واحدة، سواء علمنا بأن المتشابه يشمل المجمل ويشمل الظاهر، أو على الأقل شككنا في أن لفظ المتشابه يشمل الظاهر أو لا هو يختص بالمجمل، النتيجة واحدة على التقديرين، النتيجة واحدة وهي أننا لا نحرز الدليل القطعي على حجية الظاهر. أما على الأول فواضح لأننا مردوعون عن العمل بالظاهر، وأما على الثاني فنشك في الردع وعدم الردع، وبالتالي نشك في إمضاء الشارع وهل أن الشارع أمضى تلك السيرة أو ردع عن السيرة، والنتيجة على التقديرين واحدة وهي عدم حجية الظواهر. اللي قلنا هذا الوجه، هاي الدعوة الثالثة ترجع إلى منع الكبرى، منع كلية الكبرى، وما نقبل تقول كل ظاهر حجة، هذا ظاهر قرآني ولكن لا دليل على حجيته. هذا طبعا ما يشمل كل الظواهر وإنما يختص بظواهر القرآن كما هو المدعى. هاي الدعوة الثالثة. قال أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع من اتباعه للظاهر. هاي دعوة ثالثة على شنو؟ على عدم حجية الظواهر. على أساس شنو؟ على أساس أن لفظ المتشابه هذا الوارد في الكتاب العزيز الوارد في قوله تعالى وأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذا ما تشابه، هذا المتشابه، هذا كما يشمل المجمل هو يشمل الظاهر. وإذا كان الأمر كذلك هاي الآية تمثل ردعا عن العمل بالظواهر، الردع عن السيرة، ولا يتم الدليل الدال على حجية الظواهر. يقول أو بدعوى شمول المتشابه، هذا المتشابه يكون نحطه بين قوسين، يعني لفظ المتشابه، شمول لفظ المتشابه الممنوع من اتباعه. وين ممنوع من اتباعه؟ في هاي الآية الكريمة، هاي الآية منعت عن اتباع وذمت، قالت الذي يتبع المتشابه يعني الظاهر هذا في قلب زيغ، في قلب مرض، هذا ذم ومنع عن العمل بالمتشابه. يقول أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع من اتباعه، من اتباع المتشابه للظاهر، هاي الظاهر متعلقة بشمول، هذا المتشابه يشمل الظاهر. زين، إما قطعا وجزما، جزما على أساس شنو؟ على أساس تفسير المحكم بالنص، المحكم الذي قابل المتشابه هو النص الصريح الذي لا يحتمل الخلاف، بناء على ذلك يكون المتشابه شامل للمجمل وشامل للظاهر الذي يحتمل الخلاف. أو على الأقل نتنزل نقول نشك، نقول أن لفظ المتشابه مو من الألفاظ المبينة وإنما هو لفظ مجمل، هو نفس لفظ المتشابه لفظ مجمل ومتشابه، ما ندري شنو المقصود منه، هل المقصود منه خصوص المجمل أو المقصود منه الأعم من المجمل ومن الظاهر. إذا شككنا في ذلك أيضا النتيجة واحدة، لأننا سوف نشك في الإمضاء، سوف نشك في الردع وعدمه الذي يعني الشك في الحجية، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية. يقول لا أقل، هذا تنزل به، على الأقل لا أقل من احتمال شموله له، لا أقل من احتمال شمول منه، شمول لفظ المتشابه له المن لظاهر، على الأقل نشك ونحتمل شمول. إذا احتملنا شمولة شنو النتيجة؟ نحن نحتمل أن المتشابه يشمل الظاهر الذي يعني احتمال الردع وعدم الجزم والقطع بالإمضاء، هذا أيضا يوصلنا إلى نفس النتيجة وهي عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. لا أقل من احتمال شموله، لا أقل من احتمال شموله له، يعني شمول في نسخ ما كله بس المفروض أكله، نعم، لا أقل من احتمال شموله شمول المتشابه له للظاهر. ليش احتمال شموله؟ هذا منين ينشأ احتمال شموله؟ يقول لتشابه المتشابه، هذا لفظ المتشابه، هذا لفظ مجمل، لفظ متشابه من غير المبين، مبين ما معلوم شنو المقصود منه، شك في حدوده سعة وضيقة، هل يختص بالمجمل أو يشمل الظاهر؟ هذا الشك أيضا ينفعنا في نفس هاي النتيجة، في الوصول إلى نفس هذه النتيجة، لتشابه المتشابه وإجماله، إجمال المتشابه، إجمال لفظ المتشابه، يعني لفظ المتشابه من الألفاظ المجملة غير معلومة المراد، مو مبينة، ما معروفة الحدود، فنشك لأجل إجمال هذا اللفظ، نشك في حدوده وشموله لخصوص المجمل أو شموله بالإضافة إلى المجمل، شموله للظاهر. هاي الدعوة الثالثة. الجواب عن الدعوة الثالثة هي أننا لا نسلم كون الظاهر من المتشابه. هاي الدعوة الأولى اللي ذكرها المستدل اللي قال أن المجمل والظاهر كلاهما من المتشابه وأن المحكم فقط هو النص. هذا الكلام ليس تاما. المحكم كما يشمل النص هو يشمل الظاهر، ولفظ المتشابه ليس من المتشابهات، ليس من المجملات. هذا لفظ بين واضح المعنى. متشابه يعني مجمل، المتشابه يعني المجمل فقط ولا يشمل غيره. هذا من الألفاظ البينة. وحينئذ بمقتضى الآية الكريمة نكون منهيين عن العمل بالمجملات، والقرآن الكريم إنما ذم اتباع المجمل. الذي يتبع المجمل هو خصوص الشخص الذي في قلبه زيغ، في قلبه مرض. هذا المقصود من الآية الكريمة، أن هي إنما وقع عن العمل بالمجمل، وذلك لأن لفظ المتشابه من الألفاظ المبينة وليس لفظا مجملا. هذا واضح الحدود. وفي الحقيقة شوفوا أخواني، هاي ليست دعوة في قبال دعوة خصم، هاي مو طريقة صحيحة في النقاش. احنا ما نريد فقط ندعي ذلك ودعوة مجردة عن الدليل. الخصم يقول لفظ المتشابه مجمل، احنا نقول لا هو مبين. هاي ليس طريقة علمية، وإنما هذا الكلام اللي نقوله كلام مستدل. هناك دليل قام على ذلك، الدليل قام على أن لفظ المتشابه من الألفاظ المبينة وليس لفظا مجملا. والدليل هو التبادر. حينما نسمع لفظ المتشابه شنو الذي يتبادر إلى أذهاننا؟ هل يتبادر إلى أذهاننا خصوص المجمل أو لا يتبادر إلى أذهاننا الأعم من المجمل ومن الظاهر؟ واضح جدا، المتشابه وخصوص المجمل، والتبادر دليل وعلامة على الوضع. ليش؟ لأن التبادر إلى معنى في أذهان العرف هو المحكم في فهم مدليل الألفاظ. إحنا شلون نفهم مدليل الألفاظ؟ من خلال العرف. نرجع إلى العرف ونسأل، والعرف شنو يقصد من لفظ المتشابه؟ هل يقصد المجمل أو يقصد الأعم هو من الظاهر؟ واضح المقصود بالمتشابه هو خصوص اللفظ المجمل ولا يشمل. نحن نقطع بعدم شمول لفظ المتشابه للظاهر، هو ليس شاملا. لا الدعوة الأولى صحيحة للخصم، ولا الدعوة الثانية اللي تنزل وقال على الأقل حينما نشك نحتمل. لا، نحن لا نحتمل. بناء على أن المتبادر من لفظ المتشابه وخصوص المجمل، لا نحتمل على هذا الأساس، لا نحتمل أن يكون لفظ المتشابه شاملا للظاهر. وهكذا يتضح أن الظاهر ليس من المتشابه، الظواهر من المحكمات، ولا هي عن العمل بالظواهر. القرآن الكريم لم ينهى ولم يمنع ولم يردع عن سيرة العقلاء القائمة على العمل بالظواهر وتعيين مرادات المتكلم اعتمادا على ظاهر كلامه. هاي السيرة ليست مردوعة لا بنحو الخصوص في الكتاب العزيز ولا بنحو العموم، هي ساكت عن الشارع المقدس، لم يردع، فهذا يدل على رضاه وإمضاء لتلك السيرة، ويعود حينئذ ظاهر الكتاب العزيز كغيره من الظهورات يكون حجة. ونمنع هاي الدعوة التي منعت كلية الكبرى. قال وأما الثالثة، الدعوة الثالثة، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه. هذا لفظ المتشابه لا يشمل الظاهر، إنما يختص بالمجمل. فإن الظاهر كون المتشابه، يعني كون لفظ المتشابه نحطه بين قوسين، هو خصوص المجمل. يعني المقصود من لفظ المتشابه المقصود منه خصوص المجمل ولا يشمل الظاهر قطعا، هذا نستظهره. والدليل عليه التبادل وليس بمتشابه. ليس منه ليس، ليس لفظ المتشابه من المتشابه، ليس بمتشابه ومجمل، ليس من الألفاظ المجملة. هذا لفظ المتشابه ليس لفظا مجملا، هو لفظ مبين المقصود منه واضح المعالم والحدود، هو مختص بالمجمل وليس لفظا مجملا. نشك في المراد منه، هل هو خصوص المجمل أو يعم الظاهر؟ لا شك في المراد منه، وأن الظاهر ليس منه قطعا، خارج عنه، وحينئذ لا ردع عن العمل بالظاهر. هاي الدعوة الثالثة وجوابها. الدعوة الرابعة، الدعوة الرابعة هي في الحقيقة كأنما تنزل عن الدعوة الثالثة، لأن المتشابه المجمل على نحوين، المجمل على نحوين. النحو الأول هو المجمل بالذات، ما يكون مجملا بالذات الذي لا يكون ظاهرا في معنى من المعاني أصلا، ما لا يكون له معنى ظاهرا فيه أصلا، كما في اللفظ المشترك من دون قرينة. هذا اللفظ المشترك من دون قرينة هو بذاته لفظ مجمل ليس ظاهرا في معنى من المعاني، ما إلى ظهور في معنى من المعاني أصلا. هذا النحو الأول اللي نسميه المجمل بالذات. النحو الثاني من المجمل من المتشابه، المجمل بالعرب، وهو اللفظ الذي لا يكون مجملا حسب الذات، حسب ذاته لا يكون مجملا، ولكن قد يعرض عارض، قد يطرأ طارئ يوجب أن يكون هذا اللفظ مجملا وليس ظاهرا في معنى من المعاني، المجمل بالعرض. وحينئذ يعامل معاملة المجمل. شلون نتعامل ويا اللفظ المشترك من دون قرينة؟ نتعامل مع هذا اللفظ، لا يكون، لا يصح البناء عليه والتعويل على معناه. هذان نحوان للمجمل، المجمل بالذات والمجمل بالعرض. هذا إذا عرفنا نأتي لنقول لو تنزلنا عما ذكرناه في الدعوة الثالثة اللي كنا نقول أن الظاهر نحو من أنحاء المجمل بالدعوة الثالثة، إذا تنزلنا وقلنا لا هو ليس من المجمل بالذات، وليس ذاتا مجمل، ولكن لو تنزلنا عن ذلك نقول يعني ظهورات الكتاب العزيز هي من المجملات بالعرض، هي من المجمل بالعرض، وذلك لطرو ما يوجب سقوط تلك الظهورات عن الظهور، يسقط ظهور تلك المعاني، لا تكون معاني ظاهرة. صحيح إذا لاحظنا كل فرد وكل مصداق من مصادق الظاهر هي يمكن التعويل عليها وهي ظهورات ومعاني متعينة، ولكن هناك طارئ، هناك عارض عرض على الكتاب العزيز أسقط تلك الظهورات عن الظهور. شنو الطارئ؟ شنو المانع؟ هو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بطرو بعض التخصيصات والتقييدات والقرائن المخالفة للظاهر على الكتاب العزيز، لأننا نعلم قطعا أن كثيرا من عمومات الكتاب، كثيرا من مطلقات الكتاب، كثير من المعاني التي يدل الكتاب العزيز عليها قد طرأ عليها التخصيص والتقييد والقرائن المنفصلة، القرائن الدالة على
على عدم إرادة المعاني الحقيقية وإرادة المعاني المجازية. إذا لاحظنا مجموع الكتاب العزيز نشوف عمومات الكتاب العزيز خصصت، مطلقات قيدت، بعض المعاني دلت القرائن المنفصلة على عدم إرادتها وإنما إرادت معاني مجازية، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، كثر هذا التخصيص والتقييد والقرائن المنفصلة، كثرت هذه القرائن المنفصلة في الروايات الشريفة تولد لنا علم إجمالي بعدم بقاء تلك الظهورات على ظهورها. مو كتاب العزيز من دون القرائن المنفصلة نقول إيه هو ظاهر في معاني كثيرة، هو ظاهر في معاني كثيرة، لكن العمومات خصصت، المطلقات قيدت، قرائن منفصلة دلت على عدم إرادة المعاني الحقيقية. من دون القرينة نقول إيه الشارع المقدس يريد المعنى الحقيقي، لكن مع وجود القرينة لا تبين أن هذا ليس مرادا، هذا المعنى الظاهر ليس هو المعنى المراد، فيصير عندنا علم إجمالي، علم إجمالي بعدم بقاء جملة من ظهورات ومعاني الكتاب العزيز على ظهورها، هذا علم إجمالي. سمن المعاني قد لا تكون مشخصة، قد لا تكون معلومة أي المعاني هي التي نصبت عليها قرائن منفصلة دلت على عدم إرادتها وعدم بقاء هذا الظهور على ظهوره. هذا العلم الإجمالي شنو نتيجته؟ هذا العلم الإجمالي يمنعنا من البناء على أصالة الظهور في كل تلك الظهورات، في كل ظهورات الكتاب العزيز. ليش؟ لأن نجي نعمل أصالة الظهور في كل مورد مورد، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته المخالفة للعلم الإجمالي، لخروجي بعض الموارد. إذا كانت الموارد 100 فنحن على الأقل نعلم بتخصيص 10، تقييد 10، نصب قرينة مخالفة على 10 من تلك الظهورات التي سقطت عن الظهور. أما نجي نعمل أصالة الظهور في الجميع، هذا نعلم حينئذ بالمخالفة للعلم الإجمالي. زين، نجي نعمل الأصالة في البعض دون البعض الآخر، نعمل الأصالة في 90 ونبقي 10 مثلا، هذا شنو معناه؟ هذا الترجيح من دون مرجح. عود ليش ما اخترت 90 أخرى غير هاي 90 اللي اخترتها أنت؟ وحينئذ لا يمكن أن نجري أصالة الظهور في كل مورد من موارد الظهورات، الذي يعني سقوط ظهورات الكتاب العزيز عن ظهورها، ولا تكون ظاهرة أصلا في معنى من المعاني. العلم الإجمالي هذا عارض طارئ، هو الذي أوجب الإجمال، لذلك قلنا عندنا مجمل بالذات ومجمل بالعرض. إحنا وألفاظ الكتاب العزيز هي ليست من المجملات بالذات، لكن العلم الإجمالي العارض الطارئ علمنا بوجود قرائن منفصلة دلت على إرادة الخلاف، هذا هو الذي صير ظهورات الكتاب العزيز مجملات. وبالتالي هاي الدعوة الرابعة أيضا تكون مناقشة في الصغرى، هاي مناقشة أيضا في الصغرى. ليش مناقشة في الصغرى؟ للبيان المتقدم احنا قاعد نقول أن هاي ظهورات الكتاب العزيز سقطت عن الظهور، سقطت يعني شنو؟ يعني لم تعد ظاهرة في معنى من المعاني. العلم الإجمالي طارئ عارض أوجب الإجمال، فانقلبت ظهورات الكتاب العزيز إلى مجملات، لكن مجملات بالعارض مو مجملات بالذات، على أي حال لم يبقى ظهور. هذا أيضا مناقشة في الصغرى، هاي الوجه الرابع، الدعوة الرابعة أيضا مناقشة في الصغرى، هي شأن الدعوة الأولى والثانية خلاف الدعوة الثالثة. الدعوة الثالثة قلنا لا، هاي مناقشة في الكبرى، الدعوة الثالثة المبنية على أن الظاهر من المجمل هذا لا يكون حجة. هناك ظهور وهذا الظهور ثابت صوريا غير ممنوع، لكن الظهر لا يكون حجة في كتاب العزيز. هاي الدعوة الثالثة، وبذلك راح تكون الدعوة الأولى والثانية والرابعة هاي مناقشات صوروية في كبرى القياس اللي ذكرناه، قلنا هذا ظاهر في معنى من المعاني وكل ظاهر حجة. مرة ناقش في الصغرى، مرة ناقش في الكبرى، الأولى والثانية والرابعة هاي مناقشات صغروية، أما الثالثة هي مناقشة كبروية. هذا الوجه الرابع. قال أو بدعوى أنه يعني أن ظاهر الكتاب العزيز وإن لم يكن منه ذاتا، وإن لم يكن من المتشابه ذاتا. لذلك قلنا هاي الدعوة الرابعة هي تنزل عما ذكر في الدعوة الثالثة. بالدعوة الثالثة كان يقول أن الظاهر من المجمل، من المتشابه، من المجمل. مقصود شنو؟ المجمل بالذات. ليش؟ لأن معناه ما متعين، أكو احتمال للخلاف، فمعناه ما متعين. الآن نتنزل نقول إذا تم الجواب عن الدعوة الثالثة وقلنا أن الظاهر ليس من المتشابه المنهي عن العمل به، لكن على الأقل هو من المتشابه بالعرض للمتشابه بالذات، أو بدعوى أن ظاهر الكتاب وإن لم يكن من المتشابه ذاتا إلا أنه صار منه عرضا، إلا أن ظاهر الكتاب صار من المتشابه عرضا. ليش صار؟ شنو العلة في هاي الصيرورة؟ هو شنو الذي طرأ؟ شنو الذي عرض؟ يقول للعلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي هو العارض الذي صير ظاهر القرآن من المتشابه، من المجمل. للعلم الإجمالي بطرو التخصيصي والتقييد، التخصيص للعمومات والتقييد للمطلقات، والتجوزي، التجوز يعني نصب القرائن المنفصلة على إرادة خلاف المعنى الحقيقي، على إرادة المعنى المجازي. يقول والتجوزي في غير واحد من ظواهره، في غير واحد من ظواهر الكتاب. نحن نعلم إجمالا بالتخصيص والتقييد والتجوز في أكثر من مورد من الموارد. هذا العلم الإجمالي هو الذي يصير الظهورات القرآنية من المجملات بالعرض كما هو ظاهر. هاي الدعوة الرابعة يأتي ردها من المصنف، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله. 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 الله.